الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن. الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن المسألة السابقة كان البحث فيها عما اغترمه المشتري من الثمن، كان بحثنا في أي شيء؟ في الثمن، هل يرجع فيه أو لا يرجع فيه. أما في هذه المسألة فالبحث فيما اغترمه المشتري زائدا على الثمن، وهذا الذي اغترمه المشتري زائدا على الثمن على أنحاء. النحو الأول أن يكون في مقابل العين، ويتصور ذلك فيما لو دفع للفضول ثمن العين 10 مثلا، وتلفت العين في يد المشتري، وعندما رجع إليه البائع غرمه 20. واضح الكلام؟ فإذن هذه الغرامة التي اغترمها ليست ثمنا، ثمن كان 10، ولكنها في الوقت نفسه في مقابل العين، لأن المفروض أن العين تلفت في يده. ملتفت جيدا؟ فهذه هي الصورة الأولى أو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون الغرامة التي اغترمها المشتري في مقابل ما استوفاه من المنفعة، كما لو اشترى دارا فسكن فيها، وبعد علم المالك بالبيع رد البيع، فرجع على المشتري آخذا للعين ولقيمة من انتفع به. واضح هذا الكلام؟ فإذا هذه الزيادة التي دفعها المشتري لم يدفعها في مقابل العين، وإنما دفعها في مقابل المنفعة. هذا هو الفرق بين النحو الأول والنحو الثاني. أو مثلا اشترى جارية فوطأها، أو اشترى عبدا فاستخدمه، اشترى سيارة فركبها، فبعد ذلك غرم بإزاء من انتفع به، فهذه الغرامة ليست في مقابل العين، في مقابل من انتفع به من العين. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يغرم المشتري من دون أن يحصل له نفع في المقابل، كما لو اشترى عبدا فأطعمه أو كساه من دون أن ينتفع منه. فعندما رجع المالك وأخذ منه العبد يكون قد اغترم قيمة الكسوة والأكل والطعام. واضح هذا الكلام؟ هذا ليس بإزاء منفعة لأنه لم ينتفع من العبد، فذهب إلى السوق اشترى هذا العبد، العبد كان عاريا فاشترى له لباس وجاء به إلى البيت، جاء المالك وأخذ عبده فغرم. هذه الغرامة ليست بإزاء العين وليست بإزاء المنفعة لأنه لم ينتفع منه. فهل يرجع المشتري في هذه الأنحاء الثلاثة على البائع في الزائد على الثمن أم لا؟ هذا هو محل الكلام في هذه المسألة. هنا أيضا طارة يكون المشتري عالما بالفضولية وأخرى يكون جاهلا. في صورة العالم لا رجوع، لأن الرجوع يحتاج إلى دليل، والدليل المتصور في البين هو الغرر، ومع العلم ينتفي الغرر. لا نستطيع أن نقول أن البائع غرر به لأنه كان عالما أنه فضولي. واضح هذا الكلام؟ إذن في صورة العلم لا يرجع، أنت عالم بأن هذا العبد اللي اشتريته من السوق ليس للبائع، فذهبت واشتريت له لباسا، هذا شأنك، فلا ترجع به على أحد لأنه لا غرر في البيع، لأنك عالم بالفضولية، عالم أن هذا البائع ليس مالكا، وتحتمل أن المالك قد يقبل وقد يرد، فلم يغرر بك أحد فلا رجوع. هذا إذا كان ماذا؟ عالم. أما لو كان جاهلا فيوجد تفصيل بين الأنحاء الثلاثة. المعروف من مذهب الأصحاب أن المشتري الجاهل يرجع في النحو الثالث على البائع. ماذا كان النحو الثالث؟ النحو الثالث الذي غرم المال ومن دون أن ينتفع، اشترى عبدا عاريا من السوق فاشترى له لباسا وألبسه، هذا اللباس الذي اشتراه يرجع إلى من؟ يرجع إلى البائع الذي غرر به. بل ربما يدعى الإجماع على ذلك. فإذا في النحو الثالث يوجد اتفاق في أن المشتري يرجع إلى البائع. ورأي المصنف في المقام يقول الظاهر أنه لا يوجد خلاف في المسألة، ويمكن أن يستدل على ذلك بقاعدة الغرور، لأن البائع قد غرر المشتري وأوقعه في مظنة الضمان فحينئذ لابد أن يضمن ما خسره المشتري بدون انتفاع، كما في مثالنا في المورد الثالث في النحو الثالث، خسارة المشتري كانت بدون انتفاع. وهذا له نظير في الفقه الإسلامي، كما لو شهد الشاهد شهادة زور وترتب على ذلك خسارة، ثم رجع عن شهادته، فإن الخاسر يرجع عليه. واضح هذا الكلام؟ وأنت الظاهر الآن، لنفترض أنت رأيتني في السوق أبيع، هذا ظاهر الحال ماذا؟ أن الذي أبيعه لمن؟ لي. فظاهر الحال جعل المشتري يقدم على البيع من دون أن أعلمه يعني لست بمالك، إذ لو ربما كنت أعلمه أن لست بمالك وربما المالك يقبل أو لا يقبل، لا يذهب ويشتري له الثياب، فهذا تغرير به، فلا بد أن يضمن. هذا هو الدليل الثاني. إذن صار عندنا ثلاثة أدلة: الإجماع المدعى، الدليل الثاني قاعدة الغرر، الدليل الثالث تمسك بقاعدة نفي الضرر. تفهم جيدا تقريب الاستدلال، أنه فيما نحن فيه إما أن يقال بعدم الضمان ورجوع المشتري، وإما أن يقال بالرجوع. فإن قيل بالرجوع، إما أن يرجع على البائع وإما أن يرجع على من؟ غير البائع من؟ مشتري. إما أن يرجع على البائع وإما أن يرجع على المالك. فإذا كان صار عندنا الشق، لا يرجع على أحد، هذا واحد، اثنين يرجع على البائع، ثلاثة يرجع على المالك. لا شك أن الرجوع على المالك لا وجه له، فإنه لم يغرر به. فيدور الأمر إما أن لا يرجع على أحد أو يرجع على البائع. الأول إضرار بالمشتري، هذا الإضرار منفي بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فيرجع حينئذ على البائع، وهو المطلوب. إن قلت لماذا لا نجري قاعدة لا ضرر في حق البائع أيضا؟ هذا ضرر أيضا، دفع الغرامة ضرر على البائع. قلت لا تجري باعتبار أنه له مدخلية في الإضرار بالمشتري لعدم إعلامه بكونه فضوليا. واضح الكلام؟
أنا أقول بأنه هو أقدم على الضرر.
أقدم على الضرر كيف؟
يعني أنه
هو باعتقاده أنه ماذا؟ باعتقاده أن البائع هو المالك.
لا، نفس البائع.
البائع أقدم على
إضرار نفسه.
بالنتيجة هو يعني أقدم على إضرار نفسه، غير معلوم أن العين سوف تتلف حتى يقدم على إضرار نفسه، دفتنا، أو أن المشتري سوف يفعل كذا. نعم، كان في معرض الإضرار. نعم، الدليل الرابع الذي يتمسك به المصنف رحمة الله عليه ظاهر رواية جميل أو فحواها. الرواية تقول عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع أو يدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. اكتفي جيدا. هذه الرواية يمكن أن يستدل بظاهرها لما نحن فيه، ويمكن أن يستدل بمفهوم الأولوية لما نحن فيه، وذلك لأن الرواية بيّنت أن الرجل اشترى جارية من السوق فأولدها، بعد ذلك تبين أن للجارية مالكا، طبيعي أن يسترجع المالك الجارية. أما الولد فسوف يغرم المشتري قيمة الولد لمالك الجارية ولا يدفع له نفس الولد. ليش؟ لأن الولد حر، وقد فوت عليه هذا النفع. فحينئذ هذه الحرية للولد إما أن تعد نفعا عائدا إليه إلى المشتري الأب، وإما أن لا تعد نفعا. فإن عدت نفعا، انتبه جيدا للنقطة، فمن باب أولى يرجع فيما لا ينتفع منه. ملتفت؟ إذا كان في النفع يرجع في غير النفع من باب أولى، وإن لم تعد نفعا فهي ترتبط ببحثنا بلا حاجة إلى مفهوم الأولوية. شوفوا أكرر معك، كرر مع المطلب هكذا. المفروض أن المشتري اشترى جارية من السوق فأولدها، صار له ولد منها، بعد مدة جاء صاحب الجارية وقال أنا المالك للجارية، أقام البينة، شرح حكم بأنه يسترجع الجارية. وبما أنه بالحرية فوت الولد فيضمن المشتري قيمة الولد للمالك. طيب، فيكون المشتري هنا خسر. صحيح استرجع الجارية، دفع الجارية، بالنسبة للثمن بحثناه في المسألة السابقة، لا نبحث عن الثمن هنا، نبحث عن الزائد على الثمن. طيب هذه القيمة التي دفعها بإزاء الولد لدفعها للمالك، نحن نسأل أن حرية الولد هل هي نفع لأبيه أم لا؟ إن قلت نفع فهذا من النحو الثاني، ونحن لا تنسى كلامنا في أي نحو، في النحو الثالث، يدفع بدون نفع.
طيب. إذا كان مع الانتفاع الإمام حكم بأنه يرجع على البائع، فمن باب أولى لو لم ينتفع يرجع على البائع، هذا الفحوى، هذه هي الأولوية. أما إذا قلنا لا، الحرية لا تعد نفعا، واضح؟ لا تعد نفعا، أن يكون له ولد حر ليس نفعا له، نفع للولد. إذا قلنا هكذا فالإمام حكم بالرجوع، فتكون الرواية مربوطة ببحثنا مباشرة، لأن نحن نتكلم عن الرجوع فيما لا ينتفع به، وهذا لم ينتفع به، واضح؟ هذا معنى قول المصنف ظاهرا أو فحوا، واضح؟ هذا الدليل كم؟ الرابع صار، ها؟ الدليل الخامس التمسك بهذه الرواية المتقدمة بما ورد في ذيله وقيمة الولد التي أخذت منه، توصيف قيمة الولد بكونها قد أخذت منه يشعر بأن علة الرجوع هو ماذا؟ هو الأخذ منه، والمدار على عموم العلة، فإذا يضمن في كل ما أخذ منه، يرجع في كل ما أخذ منه. بهذه الوجوه الخمسة أثبتنا أنه في المورد أي مورد، لا تنسى أي نحو، في النحو الثالث، نحو الثالث ماذا كان؟ خسارة المشتري بدون ماذا؟ انتفاع، هذا يرجع فيه على البائع. نقرأ هذا المقدار. نعم،
إذا أثبتنا بأن عند الرجوع هو الأخذ، يعني يكون
فيضطرد في كل شيء،
لكل
أي إلا إذا وجد له مخصص في بعض الموارد سوف نبحث عنه. يقول المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن، فهذا على أنحاء ثلاثة، إما أن يكون هذا الاغترام في مقابل ماذا؟ العين، مثل ماذا؟ وليس ثمننا. يقول كزيادة القيمة على الثمن الذي إذا رجع المالك بها على المشتري فيما لو تلفت العين، طبعا هذه الصورة وهذا المورد، فيما لو تلفت العين، أنا اشتريت الكتاب بدرهم من الفضولي، عندما وصل إلى يد الكتاب تلفه، جاء المالك قال أريد كتابي، الكتاب غير موجود، يغرم القيمة، هو دفع في مقابل الكتاب اشتراه بدرهم، في المالك ضمنه درهمين، كأن كانت القيمة المأخوذة منه 20 والثمن 10، وإما أن يكون في مقابل الصورة الثانية، إما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، مثل ماذا؟ كسكن الدار ووطئ الجارية واللبن والصوف والثمرة، مثلا اشترى شاة واستفاد من لبنها، اشترى شاة واستفاد من صوفها، اشترى شجرة وأكل من ثمرها، واضح هذه الصورة كم؟ الثانية. صورة الثالثة، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، مثل ماذا؟ كالنفقة، اشترى عبدا فأطعمه، اشترى عبدا فكساه، وما صرفه في العمارة، ملتفت جيدا كيف وما صرفه في العمارة؟ لنفترض الآن أنت ذهبت اشتريت شقة سكنية واحتاجت إلى تنظيف، جئت بعامل نظفها، أو هذا الآن في قم مثلا يأخذون شارجي أبارتمان، أنه إذا أنت عندك شقة تدفع الشارج، لكنك لم تسكن بها، لم تنتفع، لكنها دفعت. وما صرفه في العمارة وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر، أو التفت، وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر. اشتريت أرضا فيها غرس أو فيها حفر، التفتنا، فضمنوك إياها، أن هذه الحفر الآن زالت فلا بد أن تدفع التفات، وأنت لم تستفد بعد من الأرض. أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا، كما في الرواية الآتية ونحو ذلك، أو نقص من الصفات أو والأجزاء، أو نقص من الصفات والأجزاء، يعني هذه الغرامة كانت في مقابل ما نقص من صفات الشيء، مثل هذه الشاة كانت سمينة الآن صارت هزيلة، فضمنوك نقصان وصف السمن، التفتنا، أو كان هذا العبد يتقن اللغة الصينية الآن نسي، ضمنوك هذا النقص في الأوصاف أو الأجزاء. ثم المشتري، هذه صور ثلاثة، يقول ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد لعدم الدليل، لأنه ما في غرر، وإن كان جاهلا فيبدأ بأي صورة؟ بالصورة الثالثة. فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية، كفاية للسبزواري، رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع، يعني الصورة الثالثة، وفي السرائر أنه يرجع قولا واحدا. هذا كلها كلمات ليدل على أنه في المسألة لا يوجد خلاف. وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف، مثل الغرس والحفر، يعني كيف، التفت جيدا، أنا اشتريت أرضا فغرستها وضعت فيها فسيل الشجر، ثم جاء المالك وقال هذا الزرع شيله، فأخذت الزرع، فمكان الزرع صار فيه في الأرض حفر، فقال المالك عليك أن تضمن هذه الحفرة، عليك أن تأتي بالوسائل التي ترجع هذه الأرض كما كانت عليه. هذه غرامة وليس في مقابل نفع، لأن هذا الشجر الذي زرعته زال، التفتنا. هذا معنى قوله السابق ماذا في قوله من الغرس والحفر. خب، يقول وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة للغرور، فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته. هذا الدليل الأول، إذن نفي الإجماع. الدليل الثاني الغرور، نفي الخلاف. الدليل الثاني الغرور. الدليل الثالث ولقاعدة نفي الضرر، شرحنا كيف. دليل الرابع مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها، هذه ظاهر رواية جميل أو فحواها يمكن أن يستدل بها بثلاثة وجوه: الظاهر، الفحوى، وعموم العلة الذي سوف يأتي. عن الرجل يشتري الجارية من السوق إلى آخر الرواية، فإن حرية ولد المشتري إما أن يعد نفعا عائدا إليه، فهذا الفحوى أو الظهور، الفحوى إذا مع النفع تغرم بدون نفع من باب أولى، فهذا لف ونشر، لف ونشر مشوش. ليش؟ لأنه هو في البداية ماذا قال؟ مضافا إلى ظاهر أو فحوى، في البيان بدأ بالفحوى قبل الظاهر. أولى هذا يرجع إلى الظاهر، وعلى التقديرين يثبت المطلوب، لكنه في الأول يثبت بالفحوى والثاني يثبت بالظهور. مع أن هذا التوجيه الثالث للاستدلال بالرواية، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، علية الحكم نوع إشعار بماذا؟ بعلية الحكم. الأفضل أن يقول بعليته للحكم. الحكم ما هو؟ الرجوع والضمان. علة الحكم هو الأخذ، لأنه أخذ منه، واضح؟ فالأفضل في العبارة أن يقول نوع إشعار بعليته للحكم، لا بعلية الحكم. الحكم ليس علة، الحكم معلول. بعليته، يعني بعليته هو للحكم، هو هذا. فيكون أوضح أن يقول ماذا؟ بعليته للحكم، لو صرح بذلك كان أوضح. فيضطرد إذا صار علة، ونحن نعرف القاعدة ماذا تقول، أن المضار على عموم التعليل، ولذا يقال العلة تعمم وتخصص. فيضطرد في سائر ما صدق عليه أنه أخذ. هذا الدليل لو تم لا يختص به الصورة الثالثة، بل يشمل الصورة الأولى والثانية أيضا. وأما السكوت فسوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.